أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يستحب أن يقرأ في ركعتي صلاة العيد أن تقرأ سورة الأعلى والشمس، ولعل أحد أسباب استحباب قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى أن فيها إشارة إلى تكليفين إلزاميين إجمالا في هذا اليوم. فقد ورد في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ورد أن المقصود بالزكاة هنا زكاة الفطر، والصلاة صلاة العيد. ومما يستحب أو ينبغي أن يقرأ في خطبة صلاة العيد ويبين شيء من أحكام هذه الصلاة ومن أحكام زكاة الفطر. أما صلاة العيد فهي ركعتان، في الركعة الأولى بعد الحمد والسورة، طبعا أي سورة يمكن أن تقرأ، التوحيد، القدر أو غيرهما، لكن تستحب قراءة سورة الأعلى. بعد الحمد والسورة تجب خمس تكبيرات، بعد كل تكبيرة قنوت، والقنوت يتأدى بأي دعاء كان، حتى لو قرأ الإنسان فيه مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، القنوت العادي المتعارف، لكن الأفضل قراءة ما سمعتموه الآن من دعاء مأثور عن أهل البيت عليهم السلام. ثم بعد التكبيرات الخمس والقنوتات يركع الإنسان ويسجد ويقوم للركعة الثانية ويقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر أربع تكبيرات لا خمس، وبعد كل تكبيرة يقرأ القنوت ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم. قلت في أول الكلام أن هذين الحكمين، أعني حكم صلاة العيد وحكم زكاة الفطر، حكمان واجبان إجمالا. لماذا قلت إجمالا؟ لأن الصلاة صلاة العيد واجبة في عصر ظهور الإمام المعصوم عليه السلام، في أيام رسول الله، في أيام أمير المؤمنين الإمام الحسن، الإمام الحسين، إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك صارت الغيبة الصغرى وتبعتها الغيبة الكبرى. في عصر الغيبة تعتبر صلاة العيد مستحبة، يعني نحن اليوم أتينا إن شاء الله بعمل مستحب وليس بواجب في هذا الزمان. نعم، إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تكون صلاة العيد واجبة. ومن هنا، من جهة أن هذه الصلاة في هذا الزمان مستحبة، استشكل بعض فقهائنا في جوازها جماعة، ولعل منهم أي ممن يستشكل في ذلك السيد الإمام رحمه الله الإمام الخميني المنقول عنه، ولعلي رأيت في رسالته قبل مدة أنه يستشكل من إتيان صلاة العيد جماعة باعتبار أنها مستحبة، والصلاة المستحبة لا تصلى جماعة، وهذا هو مأخذنا على المخالفين في ما يسمونه بصلاة التراويح، حيث أن صلاة التراويح أساساً هي نافلة شهر رمضان. في شهر رمضان توجد 1000 ركعة نافلة مستحبة تصلى في 20 ليلة الأولى، في كل ليلة تصلى 20 ركعة، 20 × 20 = 400. في 10 الأواخر في كل ليلة تصلى 30 ركعة، 10 × 30 = 300، +400 = 700. تضاف على ليلة 19 و 21 و 23 100 100 100، فيكون المجموع 1000 ركعة. هذه نافلة شهر رمضان. الشيء الذي فعله المخالفون هو أنهم صاروا يؤدونها جماعة، وهذا هو الابتداع، هذا هو الذي لا يجوز. وإلا فنافلة شهر رمضان من حيث هي مشروعة. طيب، رب قائل يقول: فكيف صلينا صلاة العيد جماعة؟ الجواب أن المشهور شهرة كبيرة بين فقهائنا أن المناط في الصلاة المؤدات أصلها لا وضعها الفعلي. رب صلاة تكون أساسا واجبة ثم يعرض عليها الندب كصلاة العيد، رب صلاة تكون أساسا مندوبة ثم يعرض عليها الوجوب كالنافلة المنذورة. عندما ينذر الإنسان أن يؤدي نافلة من النوافل تصبح واجبة، لكن المناط في إتيانها جماعة أو فرادى أساسها وأصل تشريعها. فبما أن صلاة العيد أساسا واجبة، ولو أنها اليوم وفي زمان الغيبة صلاة صارت مستحبة بالعرض، لكن يبقى استحباب اتيانها جماعة لأنها في الأصل واجبة. كما العكس، لو نذر الإنسان أن يصلي نافلة لا يجوز له أن يأتيها جماعة، ولو أنها الآن واجبة لكن لأنها أساسا مستحبة فلا تصلى جماعة. هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، أن صلاة العيد يجوز أن تصلى جماعة في عصر الغيبة ولو كانت مندوبة في هذا الزمان، لأن أصلها واجب. على كل، اليوم هذه الصلاة مستحبة، فيجوز اتيانها جماعة وفرادة. رب كثير من الناس ما أدركوها في الجماعة، لهم أن يصلوها فرادة في منازلهم، في المسجد، في أي مكان شاءوا. هي صلاة مستحبة لا ينبغي تركها. هذا شيء مما يرتبط بصلاة العيد. وأما الفريضة الأخرى وهي فريضة زكاة الفطرة، الزكاة عموما تنقسم إلى قسمين، زكاة المال وزكاة الفطرة. زكاة المال الزكاة المعروفة التي هي أحد فروع الدين العشرة، وتلك الزكاة فريضة واجبة نص عليها في القرآن الكريم، وهي من ضروريات الدين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا كلام في وجوبها، إنما الكلام في أنها في ماذا تجب. دلت النصوص الواردة عندنا وعند غيرنا حتى عند المخالفين على أن الزكاة تجب في 9 أشياء لا غير: في الغلات 4، والأنعام 3، والنقدين. أما الغلات 4 فهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أما غيرها من الغلات فلا تجب فيها الزكاة. الأنعام 3 هي الإبل والبقر والغنم، وغيرها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة. طبعا هذه لها نصاب معين ولا تجب على الإطلاق، وإنما لها شروط لا أريد الآن الخوض في تفاصيلها، أريد أن أنتقل إلى زكاة الفطرة. وأما النقدان فهما الذهب والفضة المسكوكان بسكة المعاملة، نقد لا الذهب السبيكة، لا الذهب المسبوك، ولا الذهب الذي تلبسه المرأة. سابقا كانت الأموال دراهم ودنانير، دراهم فضية تسك يضرب عليها ختم، ودنانير ذهبية تعتبر عملة يشترى بها ويباع، تلك عليها الزكاة وبنصاب معين. في الدراهم قبل 200 درهم لا زكاة، فإذا بلغت 200 صارت فيها 5 دراهم. وفي الدنانير قبل 20 دينارا لا زكاة، فإذا بلغت الدنانير 20 دينارا فيها 1/2 دينار مع تفاصيل أخرى. أما العملات الموجودة اليوم، العملة الورقية وحتى المعدنية التي ليست فضة، فهذه لا زكاة فيها. أنا رأيت في إحدى الصحف هنا في الكويت، في الصفحة الدينية، كان يذكر الكاتب وهو من المخالفين يتكلم عن الزكاة، ويذكر حديثا صحيحا عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله، ينص الحديث على أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة المسكوكين. ثم يعقب هذا الكاتب يقول: ليس من المعقول أن نقتصر على الذهب والفضة المسكوكين، لأن معنى ذلك أن لا نزكي أموالنا. نعم، معنى ذلك أن لا تزكوا أموالكم. أخذ ما يسمى بالزكاة من هذه الدنانير الورقية والعملات المعدنية يعتبر مخالفا لنص الحديث النبوي الشريف. نحن لسنا مشرعين، الشرع عندما يقول ذهب وفضة مسكوكان انتهى الأمر. ما معنى أن يأتي شخص ويقول: كيف يكون ذلك؟ وهل لا ندفع الزكاة من أموالنا؟ نعم لا تدفعوا، ادفعوا الخمس. على كل ما علينا منهم. وأما القسم الثاني من الزكاة وهو زكاة الفطرة المرتبطة بهذا اليوم، بيوم عيد الفطر، هذه الزكاة مقدارها صاع من الطعام، صاع من الطعام، والصاع 4 أمداد، جمع مد، 4 أمداد تشكل صاعا. طيب المد كم وزنه؟ اختلف الفقهاء فيه. المعروف بين فقهائنا أنه يقرب من 750 جراما، كيلو إلا ربع. ومعنى ذلك أن 4 أمداد والتي هي الصاع تعادل 3 كيلوغرامات تقريبا، تقريبا، ربما بالتحقيق على رأي جماعة من الفقهاء، كل مد يعادل 716 جراما. فال4 أمداد تعادل 3 كيلوات إلا مثلا 180 جراما تقريبا. لكن أحد الفقهاء العظام في هذا الزمان وهو آية الله السيد سعيد الحكيم يرى أن المد أكثر من 800 جرام، وبالتالي يرى أن الصاع يعادل 3 كيلوات و480 جراما، يعني 3 كيلوات ونصف. لكن المشهور عند فقهائنا ومنهم آية الله الخوئي، آية الله السيستاني وغيرهم، المعروف أنها لا تزيد على 3 كيلوات. من الطعام، أركز على كلمة من الطعام، لأن الفطرة ليست نقدا وإنما هي طعام. نعم يجوز إعطاء قيمة الصاع حسب ما يختاره الإنسان. أنا أقول لبعض الإخوان إن الفطرة ليست دينارا ولا دينارا ونصف ولا دينارين ولا 3 ولا نصف دينار، الفطرة صاع من الطعام أو قيمته. إذا سألك شخص وقال: كم قيمته؟ قل له: حسب الطعام الذي تريد أن تدفع. الطعام يختلف في السوق، الرز له سعر بل وللرز أنواع عديدة وأسعاره مختلفة، الحنطة لها سعر، التمر له سعر، وهكذا. الفطرة ليست دينارا ولا دينارين ولا دينارا ونصفا ولا 50 دينارا، الفطرة صاع من الطعام حسب إرادة الشخص نفسه. أنت تحب أن تعطي بدل الرز، تنظر إلى نوع من الأرز أو الرز وتعطي قيمته، قيمة 3 كيلوات تقريبا. شخص آخر يعطي قيمة الحنطة مثلا، كل حسب اختياره وإرادته. ثم إن هذه الفطرة تستخرج ليلة العيد أو صبيحة العيد قبل الصلاة، تعزل تفرز، ويجوز للإنسان بعد عزلها وفرزها أن يؤخر دفعها إلى أن يجد مستحقها. طبعا التأخير لا ينبغي أن يكون فيه تهاون وتسامح، بعض الناس قد يؤخرها شهرا أو شهرين، هذه مبالغة. أخرها يوما، يوما ونصف، يوما وربع مثلا، أما شهر وشهران فهذه يعني ربما تعد نوع تسامح وتهاون في إيصال الحق الشرعي. وربما يكون عند الإنسان مبلغ كبير نسبيا من المال، طبعا كبير هذا كلام نقوله، هي الفطرة ربما لو عدت بال3 كيلوات تكون دينارا ونصفا مثلا، دينارين في هذه الحدود. فليكن عند الإنسان 10 أفراد في عائلته مثلا، 20 فردا، ربما تكون الفطرة 30-40 دينارا. فقد يستثقل البعض من إعطائها لشخص واحد. لماذا تستثقل؟ أولا 20-30 دينارا اليوم ليست بشيء ذي أهمية، لماذا تنتظر أن توزعها على 20 شخصا مثلا؟ ثم في خصوص زكاة الفطرة ورد نص عن أهل البيت عليهم السلام يقول أعطه حتى تغنيه، في خصوص الزكاة الآن ترددت، زكاة الفطرة أو مطلق الزكاة، يقول أعطه حتى تغنيه، حتى لو كانت 1000 دينار، 2000 دينار ما المانع؟ فليفرح بها، يأخذ 1000 دينار، 2000 دينار يعدل بها وضعه، يرتب بها أمره. وإلا في الدينار والديناران والخمسة اليوم في الحقيقة لا تنفع نفعا يعتد به. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما نحب نحن لأنفسنا الخير والسعة فلنحب ذلك لغيرنا أيضا. المهم يجوز للإنسان أن يعطي الصاع الواحد فصاعدا للفقير، لا يعطينه أقل من صاع، لا يعطينه أقل من فطرة واحدة، واحدة فصاعدا، 2، 3، 10، 50، واحدة فصاعدا. ثم إن الفطرة إذا عزلت، بل عموم الزكاة، هذه الأحكام كثير منها لا تختص بزكاة الفطرة وإنما تشمل الزكاة عموما، إذا عزلت انعزلت، قال ذلك كثير من فقهائنا، بعد أن أخرج الإنسان زكاة الفطرة هذه زكاة لا تتبدل. لو أراد الإنسان أن يبدلها خردة مثلا، يأتيه شخص يقول خذ هذه 10 وأعطني باقيها من الزكاة، هذا لا يجوز. الزكاة انعزلت زكاة هي بعينها بنفسها، نفس الورقة النقدية نفسها، نعم نفس الورقة النقدية، نفس الدينار. لو أراد صاحبه أن يأخذه ويضع مكانه دينارا آخر مثله، لا يجوز له ذلك، نفس هذا الدينار الذي أخرجه كزكاة انعزل زكاة. ثم هناك نصوص تقول الزكاة تعطى لفقراء البلد، ولهذا يحتاط جمع من العلماء بعدم إخراج زكاة الفطرة من البلد. الخمس يجاز، غالبا يجيز الفقهاء إخراجه، سهم الإمام عليه السلام غالبا يجيزون إخراجه، الصدقات الأخرى كالكفارات رد المظالم وما شاكل، إلا الزكاة ففيها مشكلة، خصوصا زكاة الفطرة إخراجها من البلد فيه إشكال. وكثيرا ما يتساءل المؤمنون يقولون، يعني بعضهم يقول عندنا مستحقون في بلاد أخرى ونريد أن نعطيهم. الجواب عن هذا الكلام، أولا هذا خلاف الاحتياط. هناك نصوص تقول في البلد، ولا يقول أن أحد لا يوجد في البلد فقير، البلد فيها آلاف الفقراء، ما هذا الكلام؟ قد يقول بعضهم هناك من هو أفقر، فليكن، على فرض أن هناك من هو أفقر، بما أنه يوجد في البلد فقير مستحق حتى لو كان حاله أحسن من حال الفقير في البلد الآخر، لا تخرجنها من البلد، انظر فقيرا في البلد وادفعها إليه. إخراج الفطرة من البلد فيه إشكال، تحب أن تكرم بعض الفقراء هناك من أرحامك أو غيرهم، أعطهم من كيسك هدية. لماذا يقتصر الإنسان على الفطرة، على الصدقة؟ هي ليست مبلغا كبيرا، افترض الفطرة التي عندك 50 دينارا، هذه 50 ادفعها لفقراء البلد، وأخرج من كيسك 50 دينارا هدية ابعثها لفقراء ذلك البلد، يعوضك الله عز وجل، يعوضك الله سبحانه وتعالى، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بأنه يعوض ويبارك ويزيد ويعطي. إذا أملقتم هذه رواية، فتاجر الله بالصدقة. إذا صار الإنسان ضعيف الحال، أفضل التجارات وأكثرها ربحا وأسرعها في تحصيل الربح الصدقة، بدل أن يشتغل الإنسان ويتعب نفسه في السوق، يخرج مقدارا من المال يوزعه على الفقراء، يأتيه الله عز وجل برزق وفير يعوضه أضعافا كثيرة. ما علينا، إخراج الفطرة من البلد فيه إشكال أولا، ثم عادة يستلزم الإخراج التبديل، وهذا إشكال آخر. قلت تبديل الزكاة لا يجوز، عادة إذا أراد الإنسان أن يبعث فطرته إلى بلد آخر يحولها إلى عملة ثانية، في الحقيقة هذا لم يدفع الزكاة إلى المستحق، دفع الزكاة إلى الصراف، والذي استلمه هناك ليس زكاة وإنما هي أموال الصراف. الفقير استلم أموال شخص والصراف استلم الزكاة، وهذا كله باطل، كله لغو، فعليه لا داعي لمثل هذه الأمور. يبحث الإنسان عن فقير في البلد بعد أن يعزل فطرته، إن وجده اليوم أعطاه، لم يجده غدا، بعد غد، بعد أسبوع، يوجد فقراء يعطيهم. وليس المطلوب في الفقير أن يكون جائعا وواقعا على الأرض من جوعه، من لا يملك مصرف سنة بالفعل ولا بالقوة يعتبر فقيرا. هناك أناس عندهم إيجارات، يدفعون إيجار لمنازلهم، ربما يشتغل قد يصله في الشهر ما يعادل 200 دينار، 300 دينار، 400 دينار، لكنها لا تكفي، فعلا لا تكفي. نحن نلاحظ أنفسنا، ألسنا كذلك؟ تكفينا 200 و300؟ لا تكفينا لمصارفنا في هذا المجتمع، ولله الحمد الله تعالى موسع علينا. فإذا كان هناك شخص ولو كان يشتغل، وافترض أن راتبه 200 دينار، 300، لكن عنده عائلة، عنده دار يستأجرها، يدفع إجارة لها، هذه مكلفة، فقير يعتبر. إذا لم يكفه ما يحصل عليه يعتبر فقيرا. ليس بالضرورة أن يكون الفقير جائعا أو مشقوق الثوب أو ما شاكل ذلك. الفقير من لا يملك مصرف سنة بما يناسب شأنه بالفعل أو بالقوة، ما عنده. إذا أعطيت الفطرة للفقير في البلد صارت ملكا له، وخرجت عن كونها فطرة، حينئذ يجوز له أن يتصرف فيها كيفما شاء. يريد أن يبعثها لأهله كلها مثلا، يبعثها بأجمعها، يجوز له ذلك. يريد أن يعطيها عيدية، هدية، يفعل بها ما يشاء. بمجرد أن يستلمها المستحق صارت ملكا له، يتصرف فيها كما يشاء. المسألة الأخيرة قضية خمس الفطرة، ما يسمى بخمس الفطرة. في الحقيقة هذه القضية يعني أحيانا تكون ليست كما ينبغي، هناك تركيز على الخمس في قضية الفطرة وعلى مصارف الحج. بعضهم يقتصر في مصارف الحج على الذبيحة والإحرام، الذبيحة 50 دينارا والإحرام 2.5 دينار، يخرج خمسها ليصح حجه، والفطرة خمسها 0.5 دينار، 0.25 دينار، يعطيها وانتهت القضية. ليست القضية هكذا، الإنسان ملزم بأداء خمس ما فاض عن مؤونة سنته من أموال. المفروض في المؤمن أن يضع لنفسه رأس سنة يلاحظ وارداته وما يتبقى منها، قد تتبقى عنده آلاف الدنانير سنويا، عليه أن يخمسها. أما التركيز على زكاة الفطرة وخمسها، هل هو الخمس 0.25 دينار أو 300 فلس؟ هذا الكلام، أو أن الحج حتى يصح كم أخمس، ماذا أخمس، إحرامي والذبيحة؟ طيب حسن، خمس إحرامك والذبيحة وخمس زكاة الفطرة، لكن لا يعتبرن الإنسان نفسه قد أبرأ ذمته، لا يرى نفسه مبرئا لذمته. والله أنه خمس زكاة الفطرة أو خمس الذبيحة والإحرام، خمس أموالك، اجعل لنفسك رأس سنة، قد تكون على الإنسان آلاف الدنانير من الخمس. وأنا أقول هذه الكلمة، أنا لله الحمد لا يتصور أن أحد عندما أذكر الخمس أنني أفكر في الخمس، أنا أعطي الخمس، الله سبحانه وتعالى وسع علي كما وسع عليكم، لكن هذا تكليف، على الإنسان أن يعرف تكليفه. القضية لا تقتصر على خمس الفطرة أو خمس الذبيحة أو خمس مصرف الحج، هناك أناس سنوات من عمرهم لا يخمسون، فإذا جاء وقت الحج حسب عد مصارف الحج وأخرج خمسها. طيب هذا يصحح حجه، لكن هذا العمل هو المطلوب؟ لا، ليس هذا هو المطلوب. أنا أؤكد وأركز على هذه النقطة، زكاة الفطرة إذا لم يكن للإنسان رأس سنة، الآن بعض الناس يريد أن يفعل ذلك لا يخمس أمواله،
كم يدفع؟ يدفع الخمس،
لكن هذا الخمس يدفع قبل إفراز الزكاة، يعني خمس الفطرة مثلا من البارحة، من قبل البارحة، ينبغي أن يكون قد دفع ووصل إلى مستحقه حتى يعطي الإنسان زكاة مخمسة. أما أن في يوم العيد يأتي بمبلغ ويقول هذا خمس وزكاة، هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لابد أن يفرز الخمس عن الزكاة ويسلم الخمس، طبعا يسلم في مورد الخمس، ليس هو من الزكاة، هذا الربع دينار، هذا النصف دينار، نصفه سهم الإمام ونصفه سهم الهاشميين، بالضبط هذا الربع دينار كالمئة ألف دينار وكالخمسين ألف دينار، كما أن تلك لها تقسيم، نصفها للسادة ونصفها للإمام، النصف دينار أيضا هذا حكمه. فيخمس الإنسان، يعد المبلغ الذي يجب عليه أن يدفعه كزكاة، يعطي خمسا، طبعا الخمس يكون زائدا على المبلغ، لو فرضنا أن عليه 10 دنانير فطرة، لو أخذ منها دينارين كخمس نقصت صارت 8، فهو يخرج 12 دينارا ونصفا كمجموع، يأخذ منها دينارين ونصفا هي 5 12 والنصف، فتتبقى 10 دنانير صافية، أي أنه أخرج في الحقيقة ربع المجموع 25%، حتى يكون المتبقي صافيا من الحق الشرعي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير كله، وأن يدفع عنا وعنكم الشر والسوء كله، وأن يجعل أيامكم وأيام المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أعيادا بسعادة وخير وبركة، ويعيدها عليكم سنوات طوالا بمحمد وآله الأبرار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.